المسألة الخامسة المتعلقة بهذا الباب، ما هو أفضل وقت، ما هو أفضل وقت لصلاة الوتر؟ قد كان كثير من الصحابة يوتر من أول الليل، منهم أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعائد بن عمرو وأنس ورافع بن خديج وأبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء، وهؤلاء الثلاثة أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتمسكوا بوصيته. ومنهم من كان يفعل ذلك خشية أو خشية من هجوم الموت في النوم، فإنهم كانوا على نهاية من قصر الأمل، على نهاية من قصر الأمل. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الوتر قبل النوم أفضل، وهو أحد الوجهين عند الشافعية. وعن أحمد أنه قال أنه أحوط. قال والأخذ بالأحوط أفضل، أي أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أحوط، فقال العلماء فيه إشارة إلى أن الأخذ بالأحوط أفضل. وممن كان يقدم الوتر ابن المسيب والشعبي رحمهم الله تعالى، وكان الأكثر من السلف يوتر في آخر الليل، منهم عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم، بل عن ابن سيرين أنه قال ما يختلفون أن الوتر من آخر الليل أفضل، واستحبه كذلك النخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه وإسحاق، إن قوي ووثق بنفسه القيام من آخر الليل. فأما من ليس كذلك فالأفضل في حقه أن يوتر قبل النوم. وروي هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها، واستدلوا بما أخرجه مسلم من حديث أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وهذا صريح، أي في قوله وهذا أفضل، صريح في ماذا؟ صريح في أن صلاة آخر الليل أفضل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فإن خاف أن لا يقوم من آخر الليل استحب أن يوتر أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء بالوتر قبل النوم. وهذا الأخير والخلاصة الذي ذكرها العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو الفيصل في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. وذلك أن من كان أو قبل ذلك أن صلاة الوتر باعتبار الوقت صلاة آخر الليل هي أفضل، صلاة آخر الليل هي أفضل، وذلك للأدلة الكثيرة الدالة على أفضلية الصلاة في آخر الليل، منها هذا الحديث أي قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وذلك أفضل، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، في الثلث الآخر من الليل، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه الحديث. وأيضا الله عز وجل وصف طائفة من عباد المؤمنين بأنهم يذكرونهم ويصلون ويقومون الليل آناء الليل، آناء الليل كما قال الله عز وجل وهم ساجدون، آناء الليل وهم ساجدون. فوصف الله عز وجل طائفة من عباده الصالحين بأن هذا شأنهم، بأن هذا شأنهم. فباعتبار الوقت لا شك ولا ريب أن الثلث الآخر، الثلث الآخر من الثلث الآخر من الليل هو أفضل أفضل أوقاتها، وكذلك يدل عليه ما مر معنا في حديث العمدة، في أحاديث العمدة، في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى قد أوتر من كل الليل من أوله وأوسطه وآخره. قال العلماء في قولها وآخره وانتهى وتره إلى السحر فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من كل الليل، كان يصلي تارة في أول الليل وتارة في أوسط الليل، وانتهى وتره إلى السحر أي داوم على ذلك حتى توفي، حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو على ذلك أي على الوتر في آخر الليل في السحر، وانتهى وتره إلى السحر. فهذا كما سمعتم باعتبار الوقت. وأما باعتبار الشخص نفسه وهذا هو الاعتبار الثاني في الصلاة، وهذا هو الاعتبار الثاني في الصلاة، الاعتبار الأول باعتبار الزمان، والاعتبار الثاني باعتبار ماذا؟ باعتبار الشخص نفسه المصلي الذي يصلي الوتر. فهذا كما يقال عائد إلى الإنسان نفسه، إن كان يجد عنده قوة وقدرة في القيام في آخر الليل فالقيام في آخر الليل في حقه أفضل لما تقدم من شرف الزمان وأفضلية الزمان. وإن كان يعلم أن في أنه لا يستطيع أن يقوم آخر الليل، بل ربما لو أخرها إلى آخر الليل لفاته الوتر وتتابع عليه فوات الوتر، لكان في حقه أن يصلي الوتر قبل أن ينام، أن يصلي الوتر قبل أن ينام. وهذا أو بهذا يجمع بين الأحاديث في هذا الباب، وقد أشار إلى هذا الجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث الذي بين أيدينا في قوله من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليقم ماذا؟ أو قال فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، لأن من طمع، لأن من أراد وأحب أن يقوم آخر الليل ففاته الليلة الأولى قال غدا، فاته الليلة الثانية قال غدا، فاته الليلة الثالثة قال غدا، فاته الليلة الرابعة وهو يقول ماذا؟ غدا، أو إن شاء الله هذه الليلة سأقوم، وهكذا استمرت به الأحوال، فيكون حاله ماذا؟ أنه يصلي الوتر في غير وقتها، يصلي الوتر في ماذا؟ في غير وقتها. فإن وقت الوتر متى يا جماعة؟ وقته في الليل، وهو بعد ذلك يصليه بماذا؟ بالنهار، بدلا من أن يصليه أداء صار يصليه ماذا؟ قضاء، صار يصليه قضاء. لماذا؟ لأنه يطمع. ففي مثل هذه الحالة الأفضل في حق مثل هذا الشخص أن يصلي متى؟ يصلي قبل أن ينام، يصلي قبل أن ينام. لماذا؟ حتى لا يكون أو حتى لا يخرج وقت الوتر وهو لم يصلي الوتر، وهو لم يصلي الوتر. وبهذا يجمع بين هذه الأحاديث. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن النظر في هذه المسألة بمنظارين، ينظر أولا إلى باعتبار الزمان، فباعتبار الزمان لا خلاف بين أهل العلم في ماذا؟ في أن صلاة آخر الليل أفضل. وإلى هذا أشار الإمام ابن سيرين بقوله رحمه الله: ما يختلفون أن الوتر من آخر الليل أفضل. واضح يا جماعة؟ لا، هذا باعتبار ماذا؟ هذا باعتبار الزمن، باعتبار الزمن. لماذا؟ لما احتف بالصلاة آخر الليل من الفضائل، من الفضائل، وهي كما قال العلماء رحمهم الله تعالى أنها صلاة، أنها صلاة العباد، أنها صلاة العباد وصلاة الأكياس، وصلاة الأكياس. وباعتبار الشخص نفسه تنزل عليه هذه الأحكام وهذه الأحاديث، وكذلك الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. واضح يا جماعة أم لا؟ وبهذا يعرف الراجح في هذه المسألة، وهو أنه باعتبار الشخص يرجع إلى ذلك، إلى الشخص نفسه. الأفضلية ترجع إلى ماذا؟ إلى الشخص نفسه. وباعتبار الزمان فإن آخر الليل أفضل، فإن آخر الليل أفضل لما تقدم، والله أعلى وأعلم. المسألة السادسة المتعلقة بهذا الباب: مذاهب العلماء في عدد ركعات الوتر، أي كم عدد ركعات الوتر؟ ذهب الجمهور إلى أن أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. وهناك وجه آخر للشافعية أنه 13 ركعة. قالوا: وما بين ذلك، وما بين ذلك جائز، أي ما بين الركعة إلى 11 ركعة جائز، أو إلى 13 ركعة جائز، أي الإنسان أن يصلي 3، أن يصلي 5، أن يصلي 7، 9. قالوا: وكلما قرب من أكثره كان أفضل، وكلما قرب من أكثره كان ماذا؟ كان أفضل. أقله 1 وأكثره 11، وفي وجه لبعض الشافعية أن أكثره كم؟ 13 ركعة. وكلما زاد في الركعات كان ماذا؟ كان أفضل، وكلما زاد في الركعات كان أفضل، كما يدل عليه عمومات الأدلة: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجة وحطت عنك بها خطيئة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الوتر إلا 3 ركعات، لا يجوز الوتر إلا 3 ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب. قال: ولو أوتر بواحدة أو بثلاث بتسليمتين لم يصح. ووافقه الثوري. أبو حنيفة يقول: الوتر لا تكون إلا 3 ركعات بتسليمة واحدة، فإن صلى 3 ركعات بتسليمتين لم يصح. واضح يا جماعة أم لا؟ وكذلك ذهب إلى هذا القول الإمام الثوري رحمهم الله تعالى أجمعين. واستدل لهما بحديث محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء. قال: ومعنى البتيراء الركعة الواحدة المنفردة، الركعة الواحدة المنفردة، بتيراء منبترة. وكذلك استدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: الوتر ثلاث كوتر النهار والمغرب، كوتر النهار المغرب. قال البيهقي هذا صحيح عن ابن مسعود من قوله وروي مرفوعا وهو ضعيف، وعنه أيضا قال ما أجزأت ركعة قط، ما أجزأت ركعة قط. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا أبو حنيفة ومن معه يستدلون بهذه الأدلة، ورأسهم في هذه المسألة الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك استدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر، كان لا يسلم في ركعتي الوتر، رواه النسائي وإسناده حسن. واحتج الجمهور بحديث ابن عمر مرفوعا صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. واضح الشاهد يا جماعة أم لا؟ واضح الشاهد؟ قال فأوتر بواحدة، فهذا فيه دلالة على أن الوتر يكون بماذا؟ بركعة واحدة. وعنه أيضا قال الوتر ركعة، الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل، وهذا كذلك صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر ركعة من آخر الليل. وعن عائشة قالت كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي من الليل 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر منها بواحدة، ويوتر منها بواحدة، متفق عليه. وعن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا قال الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود بسند صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وقد تقدمت هذه الأحاديث جملة، وهي كما ترون صريحة واضحة جلية في ماذا؟ في أن أقل الوتر، أن أقل الوتر ركعة، أن أقل الوتر ركعة واحدة. بقي ما الجواب على ما استدل به أصحاب القول الثاني؟ الجواب عن أدلتهم، أولا أما حديث محمد بن كعب القرظي فرواه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، ثم قال وعثمان ابن محمد ابن أبي ربيعة قال العقيلي الغالب في الغالب على حديثه الوهم، الغالب على حديثه الوهم. وقال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث مرسل ضعيف، مرسل ضعيف، لأن محمد بن كعب القرظي تابعي، وكذلك في إسناد محمد بن عثمان بن أبي ربيعة فهو مرسل ضعيف. وأما حديث ابن مسعود فتقدم أن المرفوع منه لا يصح، وأما الموقوف فهو اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد دلت السنة الصحيحة على خلافه، وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على خلافه. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاء الدليل من حديث رسول الله أو من قول الله جل وعلا فلا رأي بعد ذلك، فلا رأي بعد ذلك لأحد. وأيضا ما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر، فالحديث وإن حكم عليه العلماء أو جماعة من العلماء بأنه حسن، إلا أنهم حكموا عليه بأنه مختصر، إلا أنهم حكموا عليه بأنه مختصر من حديثها في الإيتار بتسع، أنه مختصر من حديثها في الإيتار بتسع، قاله البيهقي ووافقه النووي ثم الألباني رحم الله الجميع. ما معنى هذا؟ معنى أن الراوي معناه أن الراوي اختصر حديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تسع ركعات لم يجلس إلا في آخرها، لم يجلس إلا في آخرها، اختصره فقال كان لا يسلم في ركعتي الوتر. واضح يا جماعة أم لا؟ والحديث ما هو؟ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تسع ركعات بتسليمة واحدة، صلى تسع ركعات بتسليمة واحدة. الراوي قال ماذا؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وماذا؟ كان لا يسلم في ركعتي الوتر، كان لا يسلم في ركعتي الوتر، فاختصر الحديث وأخل بذلك الاختصار، اختل المعنى بذلك الاختصار. فالحاصل إذا علم هذا علم المعنى، علم المعنى من الحديث، وإلا كان هذا الحديث في قوله كان لا يسلم في ركعتي الوتر معارض لحديث الآخر في الصحيحين في قولها كان يصلي من الليل 11 ركعة يسلم كل ركعتين، يسلم في كل ماذا؟ ركعتين. واضح يا جماعة أم لا؟ في الصحيحين يسلم في كل ركعتين، هنا كان لا يسلم في ركعتي الوتر. واضح يا إخوان أم لا؟ فهذا يدلنا على ما تقدم من أن هذا الحديث اختصر من حديث آخر، وهذا اختصار فيه خلل، لذا حصل في هذه المسألة ما حصل من هذا الاختلاف، والله أعلى وأعلم. فالحاصل أن الصواب في المسألة ما ذهب إليه الجمهور، ما ذهب إليه الجمهور من أن أقل ركعات الوتر ركعة واحدة كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من السنة. والله أعلى وأعلم، ونكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.